مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الاثنين العاشر من الشهر الخامس من عام 1433. يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله صلوات الله وسلامه عليه حق جهاده، ونصره جل وعلا، وترك أمته يوم قبضه الله على محجة بيضاء، على سنة واضحة، على طريق من سار عليه يبتغي بسيره عليه وجه الله أفلح ونجح. وبعد، كتاب التوحيد في جميع أبوابه يعالج أمر توحيد العبادة وما يتعلق بكماله وما قد يكون خادشا لكماله أو لأصله، فجميع أبواب الكتاب تتعلق بهذا المبدأ الذي جاء عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لهذه الرسالة التي ألفها، كتاب التوحيد، يعني توحيد العبادة وما يكمله وما يمكن أن يضاده. ثم في هذا الباب فيه أمر عظيم قد يقع فيه خاص وعام: من أطاع العلماء أو أطاع الأمراء أو أطاع غير العلماء من الأهل والآباء والأحباب والأصدقاء في تحريم ما أحل الله رضا بذلك، أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذ من يطيعهم في هذه الأمور أربابا من دون الله. ومن رحمة الله جل وعلا أن النبي هو الذي فسر هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى لا يبقى لأحد قول ويحاول أن يخفي الحقائق. وبوب شيخ الإسلام باب من أطاع العلماء والأمراء، يعني في تحرير الحرام أو تحريم الحلال. الإنسان قد يتجنب أكل شيء من الحلال إما بخلا أو عجزا أو رغبة في أن لا يرفه نفسه مع اعتقاده أنه حلال، هذا لا حرج فيه، أو لأن نفسه تعافه لا تشتهي ذلك الطعام فلا حرج عليه في هذا الشيء. فإذا فعل مثل هذه الأمور من ترك أو استباحة يتقرب بالترك إلى الله، أو بالاستباحة يتقرب إلى من يحب أن يرضيهم، فقد اتخذ من أطاعهم أربابا من دون الله. ولذلك الإنسان قد يرتكب الذنب وقد يشارك مرتكبي الذنب، لكن بدون اعتقاد أن هذا المحرم حلال، وإنما أساء وأذنب وأخطأ ويبقى تحت مشيئة الله. أما إذا اتخذهم أربابا ومات على ذلك فهذا يدخل إن الله في باب إن الله لا يغفر أن يشرك به. الإنسان وفي عصرنا هذا كثرت استباحات أمور كانت في السابق تعد من قبائح الأعمال، والعمل بها من قبائح الأفعال. ثم درج للناس ودب إليهم من التأثر بالمخالطين أو غير ذلك ما سهل على الناس اجتياز الحدود الشرعية والتعدي إلى ارتكاب المحرمات. إن اعتقد أن هذا المحرم حلال فهذا هو الكفر، إذا كان يعرف أنه محرم في الشرع ويقول لا نبالي بل هو حلال فهذا هو الكفر. أما إذا أخطأ وأساء فهي معصية، وقد قال الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من رحمة الله بنا أن عدي بن حاتم الطائي، ولد حاتم بن عبد الله الطائي المشهور في الكرم والده، كان قد تنصر في الجاهلية صار نصرانيا، ولما حصلت الواقع بين طي المسلمين وانهزم الطي وأسرت ابنته حاتم أخت عبد الله عدي وجاءت وقصتها معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرته بما كان عليه، وأخبرها النبي أنه كان يحب مكارم الأخلاق، لو كان يبتغي ذلك يفعل ذلك ابتغاء وجه الله لترحمنا عليه، وقال اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طلبت من النبي أن يفرج عنها وذهبت وأعادت أخاها عديا، فتليت الآية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده عدي، فاعترض عدي وقال إنا لسنا نعبدهم، ما اتخذناهم أربابا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله عليكم ويحرمون ما أحل الله لكم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، ولذلك من أطاع العلماء في أمر يعرف أنه محرم فاستحله، أو أطاع العلماء في أمر يعلم أنه حلال ولكن طاعة لهم ادعى تحريمه، فهو في هذا الحال اتخذه أربابا. إن كان يؤمن بكلام من دعاه إلى ذلك ظاهرا وباطنا فهذا هو الكفر الأكبر، وإن كان لا يجامل وهو يعتقد الحق فينقص إسلامه إيمانه وإسلامه بقدر ما يحصل له من خلل، وإن كان يدوم على ما أبيح له أو حرم عليه بناء على فتوى من يفتيه فهذه من الطوام. والأمثلة كثيرة. خطر في بالي هذه اللحظة سفر المرأة بدون محرم الذي يفتي بعدم البأس في ذلك دون ذكر ضوابط يدعيها، فتحليل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. أما إذا ادعى ضوابط وقال إن التحريم خوفا عليها فإذا سافرت مع مجموعة نساء لا يكون الأمر كذلك، هذا لا يكون كفرا، وإن كانت دركة من الدركات التي يتحول منها الإنسان إلى دركات الكفر، لأن تحريم سفر المرأة سفرا يعد أنه سفر مع غير محرم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الصحابي أتدري ما الفتنة؟ سكت. قال الفتنة هي الشرك، لأن هي الفتنة التي أمرها خطير، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يتساهل كثيرا من الناس بأمرها ويقول إنها ليست من الفضائل. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال عدي رضي الله عنه إن لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون إلى آخره، وعدي كان بقي على نصرانيته وقال النبي إنني ذو دين، قال أنا أعلم منك بدينك، أليس دينك يحرم عليك كذا وكذا، يعني في بعض الغنائم وأنت تستحله؟ قال بلى، قال أنت لم تعمل بدينك إلى غير ذلك.
قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
ابن عباس رضي الله عنهما لما يقول في بعض كلامه ويرد عليه قال أبو بكر قال عمر، الذي يقول قال أبو بكر قال عمر هو معذور في الجملة، لأن النبي يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وفي عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، لكن هذا إذا لم يكن عندكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن هناك نص شرعي من كتاب الله أو من سنة رسوله. أما إذا جاء النص فليس لأحد كلام، وإنما الكلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما قيل له قال أبو بكر وعمر قال يوشك، يعني أنتم حريون بأن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما بحق من يستدل لقولها أو فعله بما يرويه عن أبي بكر وعن عمر، يكون ذلك فيما رأى ابن عباس مسبب للعذاب، والله جل وعلا ما عذب أمة بإنزال الحجارة عليها من السماء وهي مؤمنة، ولا خلد بلد أهل بمن فيها كقوم لوط وهي مؤمنة. الله جل وعلا ما يأخذ الناس بعقاب عام وهم على هدى. فابن عباس لما اعترض عليه في أشياء يقولها قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يأتي الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث الهجري ويقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان هذا هو سفيان بن سعيد الثوري من أئمة المسلمين، وتوفي في سنة 160 من الهجرة، وكان من أهل الحديث، ولكنه أيضا يتعاطى الرأي رحمة الله عليه، ومن المشهورين بالزهد والعبادة والغيرة على الدين والجرأة في قول الحق. فقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني أن من عرف الحكم من القرآن أو من السنة لا يحل له أن يقلد أحدا في ذلك، بل عليه أن يأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. فتعجب أحمد ليس تعجب إعجاب، وإن تعجب استغراب واستنكار. من يعرف الإسناد وسند الحديث ببلوغه عن ثقة عن ثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عذر للواحد إذا عرف الإسناد وصحته والحكم الذي حصل، لا يحل له أن يذهب ماذا قال فلان وماذا قال فلان. لكن إذا لم يفهم المعنى من الحديث فليسأل العارفين عن المعاني ليدلوه على معانيها، ومعانيها معاني الألفاظ لا تخرج عن الأسلوب العربي، أسلوب لغة العرب. ولهذا في المسلم إذا قدر أن لا يقلد أحدا في أمر دينه وجب عليه ذلك، وإذا لم يقدر فعليه أن لا يقلد فيما يقدر أن يصل إليه، ويقلد فيما لا يقدر أن يصل إليه من الحكم، يقلد من يعتقد أنه من أهل الاستدلال وأهل الحق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هذا التحذير لا يكون في أمر سهل يمكن أن يتجاوزه الناس دون ما حرج، وإنما التحذير وإنما يكون من الأمر المخوف الذي يخشى منه إذا وقع أن تحل بمن تساهل في الأمر فاجعة أو باقعة. وإذا كان التحذير من المولى جل وعلا العزيز المقتدر، كان الإنسان عليه أن يكون في غاية الحذر والانتباه ومحاسبة النفس والأخذ بأسباب النجاة من احتمال حصول العذاب، لأن الإنسان قد يخالف وهو ما درى أنه خالف. ينبغي أن يكون في غاية الحذر على أمر دينه حتى لا يقع في غرر أو اغترار، وأن يترك إحسان الظن بالناس إلا على بينة ظاهرة في الأمور التي فيها التباس. ينبغي لطالب العلم أن يسأل عن الدليل الذي يجلي أمرها حتى يكون العامل بذلك العمل الذي يسأل عنه أو التارك لما يتم الترك عنه على بينة من أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره ماذا؟ أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، أو قد يجمع الله جل وعلا بين المخوفين الفتنة وهي الشرك والعذاب. الله أهلك أمما بعقوبة ماحقة ممن قصهم الله علينا في كتابه الكريم، كما قص عن قوم نوح الذين بقي يدعوهم عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما حتى يأس وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلما أخذهم الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر، حتى ولد نوح لما ظن أنه ناج بأن ينحاز إلى جبل يعصمه من الماء صار القضاء أسرع من تفكيره. نسأل الله العافية. نعم.
الثانية تفسير آية براءة، ويقول له وهي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
لا شك أن هذه مسألة خطيرة. النبي يقول اتقوا زلة العالم، يقول أعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان، يعني عنده علم في لسانه يتكلم ويخلب ألباب الناس بفصاحته وبيانه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، يسحر الناس بالأسلوب. فالحذر من الأحبار وهم العباء أحبار اليهود والرهبان وهم عباد النصارى وقساوستهم وقساوستهم. ونحن المسلمون يقول العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود عصوا الله على علم. يقول ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالإنسان يخشى من زلات العلماء ويتجنب الاغترار بعبادة العباد إلا إذا عرف أصلها. النبي أعطانا ميزانا للعبادات، يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني في ديننا، فهو رد. فالإنسان إذا رأى عبادة وأعجبته ينبغي أن يسأل العابد على أي أساس اتخذ هذه العبادة، أو إذا خص يوما بمزيد من الطاعات يسأل لماذا، لأن فضائل الأعمال وفضائل الأيام والأزمان طريق معرفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتجنب ما قد يضيع عليه دينه ودنياه. اتخذوا أحبارهم، ويلحق بذلك أيضا السلاطين، يعني السلطان إذا رأى أمرا والشرع على خلاف ما يقول لا يقال إن رأي السلطان في مسألة فيها خلاف يعتبر مرجحا. الرأي المرجح الذي يكون مبنيا على استدلال في الترجيح. والسلطان لا شك أن يكون في بعض الأحوال حكمه بات، لكن لا يكون باتا في تشريع، وإنما يكون باتا في القضايا الفردية. شخص استحق عقوبة تعزيرية وراء الإمام العفو عنه تحقيقا للمصلحة العامة أو الخاصة، فلا بد أيضا من أخذ مثل هذه الجوانب عن طريق النظر في المصالح وتحقيقها والمفاسد ودرئها. فنسأل الله أن يعصمنا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو صاحب الحديث اللي يقول ما منكم من أحد إلا عن النبي إلا سيكلمه ربه يوم القيامة بدون ترجمان، يعني الله يكلم الناس بدون أن يترجم أحد. فعدي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي قبل أن يعلن إسلامه قال لسنا نعبدهم. بعد ذلك هو الذي تولى لما ارتدت بعض قبائل العرب، وممن ارتد قبائل طي طلب أن يكون هو المتوجه لهم لقتالهم. فلما قال لسنا نعبدهم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست مجرد سجود أو ركوع، وإنما العبادة أن يطاع الإنسان طاعة تخالف أمر الله أو تخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والمطيع يعلم ذلك، فهو بهذه الطاعة اتخذ من أطاعه ربا من دون الله، نسأل الله العافية.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان.
يعني هذا التمثيل إذا كان أبو بكر وعمر لا يلتفت إلى قول واحد منهما إذا خالف نصا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان سفيان الثوري ذلك الإمام الزاهد الورع العالم لا يلتفت إليه عند معرفة الإسناد ومعرفة الحديث عن طريق الإسناد الذي يخالف فتيا سفيان، فهذا مثار عجب. فإذا كان ذلك في حق سفيان وهو من التابعين، وفي حق أبي بكر وعمر وهما خير هذه الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله، وعمر هو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله ثم بعد أبي بكر، ومع ذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فما بالك في بقية الناس. في عالم سبق أن ذكرت لكم قصة، دخل عالم من العلماء على أظنها المهدي العباسي، أنا متأكد أول هادي، وكان الخليفة يلعب بالحمام، ففاجأه دخول الشيخ فأظهر أسفه أنت يا خليفة، وقال يعني قال الرجل ما قال له ما ترى، فقال الشيخ ساق حديث النبي قال لا سبق إلا في حف أو حافر أو سوء أو قوس أو جناح. الخليفة أعطى الرجل حاجته، ولما خرج ما كان من الخليفة إلا أن قال لعن الله هذا الشيخ، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أو جناح. فالعالم تجده يعني قد يخطئ ويعرف أنه أخطأ، ولكن يحب أن يتزلف. عبد الله بن عمر في الشام تكلم رجل أمامه عند الخليفة، ولما قام الخليفة وبقي عبد الله بن عمر وقام هذا الرجل، قال هذا الرجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن يا أبا عبد الرحمن لا ندرك مما عند هؤلاء إلا بما سمعت، يعني نجاملهم. فقال عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي له أن يتجنب أن ينجر إلى صفات المنافقين. نعم.
صلى الله عليكم. الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
هذا الشيخ يمثل فيما يمثل بما يشيع في البلاد الإسلامية من التصوف والولي والولاية، حتى ذهب الأمر إلى أن يكون من رأى فحول العلماء أنه كافر يسمى القطب، كابن عربي الحاتمي الأندلسي وأمثاله. ينبغي للواحد لما يرى أناسا يتظاهرون بأنهم صوفية أن يسأل نفسه: هل تصوف الصحابة؟ هل كان أبو بكر صوفيا؟ هل كان عمر صوفيا؟ هل كان عثمان؟ هل كان علي صوفيا؟ ما كان. ولو كان التصوف خيرا لسبقنا إليه أولئك. ثم هؤلاء المتصوفة لهم أمر في غاية السوء. هذا المتصوف الذي يتربى على يد الشيخ يخبرنا أنه إذا وصل إلى درجة سقط التكليف عنه، يكون قد وصل ولا تكليف عليه، ثم قد يتصوف الإنسان مع جهل ويأخذ أموال الناس بما يتظاهر به، ويزعم أن الله كلمه أو أن محمد كلمه إلى غير ذلك مما يذكره من يتسمون بهذه الولايات. ولذلك الدليل على صلاح الإنسان تعظيمه للشرع واهتمامه بصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان يعتبر من أكبر تجار المسلمين، والنبي ذكر أن الملائكة تستحي من عثمان بن عفان، وكان كريما جوادا، جهز جيشا كاملا من ماله رضي الله عنه، وغيره من الصحابة. هل كان عثمان زاهدا تاركا للمال؟ الزهد الحقيقي أن تزهد بالحرام، وإذا أعطاك الله مالا أن تحسن بمالك من مالك في مواطن الإحسان التي يحب الله جل وعلا أن يكون فيها إحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله
رضي الله عنه وأرضاه. الرضا بالتحاكم إلى غير الشريعة بادعاء أن التحاكم إلى هذه القوانين أعدل وأكثر إنصافاً، إذا كان يرى ذلك عقيدة فهو كفر لا شك فيه، وإلا فهو متدرج في طريق المنافقين. يمكن أن يقول نتحاكم إلى اللجنة الفلانية في البنوك لظنه أن من يتولى القضاء بموجب أحكام شرعية لا يعرف قواعد ولا أصول المخاصمات المالية أو غير ذلك، هذا يبين له الصواب، فإذا أصر على ما يقول فيكون إصراره كإصرار المنافقين. هذا الرجل المنافق ومعروف أن المدينة صار فيها المنافقون، حتى عمر رضي الله عنه كان يخشى أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلح على حذيفة ويسأله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما ألح عليه قال لا ولن أبرئ أحدا بعدك أبدا. هذا الرجل الذي حصل نفاق قال اليهودي وهو كافر يهودي نتحاكم إلى محمد، فقال الذي معه لا نتحاكم إلى يهود. اليهودي لم يرضى بذلك ثم تحاكم إلى عمر رضي الله عنه. عمر لما سأل عنهم في محاكمتهم الشخص الذي لم يقبل التحاكم إلى يهودي إلى كعب بن أشرف، ولكن من يدعي أنه مسلم وهو منافق لا رفض، قال عمر أكما يقول أنك أنت اللي رفضت التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قتله ولا غرابة، فإن عمر رضي الله عنه يقول عنه النبي إن الحق يدور مع عمر حيثما دار رضوان الله عليه. كذلك في عصرنا هذا الذي يقول لا أرضى التجار في تجارات، الذي يقول لا إذا وجد خلاف فنعرض خلافنا على المؤسسة الفلانية، إن كانت المؤسسة تلك مؤسسة علمية شرعية يصلح أن تسمى محكمة، فيجوز للناس أن يحكموا شخصا يحكم بينهم، لكن بشرط أن يكون مؤهلا علميا من علم الشرع. وأما إذا كان اختيار من يحكم بين ما يمكن أن يحصل من نزاع اختياره لأنه عنده خبرة في التجارات العصرية والمعاملات البنكية والمصرفية وغير ذلك، مع الإعراض عن التحاكم إلى الشر، فهذا لا شك أنها من دركات التدرج في الخروج عن الإسلام، فنسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
المفسدون لا أحد منهم يقول عن نفسه إنه مفسد. فرعون قال أنه يخاف أن يفسد موسى عليه السلام أو أن يبدل دينهم، فكل صاحب باطل يزعم أنه على الحق، فهؤلاء المفسدون إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا لا لسنا من أهل الفساد وإنما نحن من أهل الصلاح والإصلاح. الدعاوى ما تكفي لقبول ما تدل عليه، وإنما يحتاج هؤلاء الذين يدعون أنهم مصلحون إنما يدعون إلى عبادة غير الله، وعبادة غير الله هي من أفظع الفساد في الأرض. القتل فساد، تطفيف الموازين فساد، كثير من التعاملات السيئة من الفساد، لكن أخبث الفساد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم الذنوب الشرك. والشرك ليست مظاهره واحدة، قد تكون دنيوية قد تكون، لكنها إذا كان يعطل الأمر الشرعي لأجل المطلب الدنيوي فهذا من نوع من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
لا شك أن هذا يعني أمر عظيم، يعني لا يحصل الإيمان الكامل التام إلا إذا كان هوى الإنسان تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يهمه أن يكون الحق له أو لغيره، يهمه أن يصاب، يحصل الصواب بالوصول إلى الحق سواء فاز هو أو لم يفز، يهمه أن ينتصر الحق على الباطل. إذا كانت له خصومة لا يكون قلقه أن يحكم عليه، بل يكون قلقه أن يحكم بباطل له أو عليه، أن يكون ميله وراحة باله تتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، فمن أراد أن يحفظ إيمانه ويحرص على صيانته فليوطن نفسه على الرضا بالخير، ولو كان حصول ذلك بأن يكون الحق عليه. لا يجعل تحصيل مراده متحكما بإيمانه، لا، يجعل الإيمان هو المسيطر على سلوكه ورغباته، ما يأخذه وما يتركه. وفي الأمر صعوبة، لكن إذا وطن الإنسان نفسه وحملها على أن تكون راضية بما يقضيه الله جل وعلا ويقدره فاز بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت. آية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك.
التحاكم إلى غير ما أنزل الله عبادة للطاغوت. شيخ الإسلام لما ذكر في الأصول الثلاثة عن ابن القيم قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. فالحكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله هذا نوع من الرضا بالطاغوت، يعني بعبادة الشيطان. دعوة الناس إلى أن يكون الإنسان حكما بينهم يلزمهم بما يراه ويشرعه لهم من قوانين وأنظمة، يكون هذا أيضا دعوة للطاغوت. هنا لا يلتبس على الإنسان الأمر لما ينظر إلى ما تقرره الولاية من جزاءات على مخالفات، لا، هذه أمور تعزيرية إذا قررت بشأن أمور يحصل فيها إخلال يكون من حق ولي الأمر أن يعاقب من خالف ما نظم له في تنظيم الجماعة وسيرها وأخذها وتركها. لكن الأمر فيما يسوى ذلك من تجارات ومبايعات ومراهنات وغير ذلك ينبغي أن يكون الأمر كله مقيداً بمتابعة شرع الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. الثانية والثالثة تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وتفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
أعادت أهل الشر والمغترين أيضا أنهم يحسنون ما استطاعوا أفعالهم وأقوالهم وما يريدون الاتجاه إليه. إذا دعوا إلى ما فيه مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله قالوا إنما نسعى في شيء يجمع العباد ويدفع عنهم الارتباك ويحفظ عليهم كرامتهم، عملنا إنما هو للإصلاح، نعوذ بالله أن نكون نسعى للإفساد، مع أن كل سعي يرتب تركا للسنة أو إعلانا لبدعة أنه من الفساد في الأرض. لكن قد يفهم الإنسان أن هذا فساد ويخاف الله يتركه، أو قد لا يفهم، أو قد يفهم يعطي نفسه هواها بأن تفعل ما شاءت وتمنع ما شاءت أن تمنعه، وأن ذلك أمر جائز سلطاني. لا شك أن السلطان في الأمة الإسلامية له مكانته وله خصائصه، ولكن سلطانه بما لا يخالف نصوصا شرعية أو يتعارض مع قواعد الشريعة. نعم.
الرابعة تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يعني لا أحد أحسن من الله حكما، الله جل وعلا هو العليم الحكيم، هو العالم بما يصلح البشر وما يحقق منافعهم وما يدفع عنهم المضار، وهو جل وعلا لا يشرع تشريعا يفسد العباد. كل تشريعات الله جل وعلا في الحلال والحرام، في العقوبات والجزاءات، في مباح ما يباح ويمنع، كل ذلك لمصلحة العباد، وإلا فالله غني عن العباد. وكما في حديث أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا نفعي. الله غني عن عبادة العباد، وإن خلقهم ليعبدوه، لكن لا ليس ليعبدوه حتى يعز ملكه، وإنما ليعبدوه ليبين أثر عبادته في مكافأة العابد الصادق ومؤاخذة المعرض ومعاقبة المنافق في عبادته. نعم،
صلى الله إليكم. الخامسة، ما قال الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية الأولى، قوله كان بين رجلين من المنافقين ورجل،
يعني المنافق المحاكمة تلك التي بين الرجلين لما حصل بينهما الخلاف، فكان من هو كافر في الظاهر والباطن أن موقفه إلى العدل أقرب ممن يدعي الإسلام، صار ذاك الذي يدعي الإسلام إنما يسعى لنشر الفساد. ويكفي لمعرفة حقيقة الأمر أن الله قال عن المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق في نفاقه كأنه يخدع من علم كل شيء، من علم السر وما هو أخفى من السر. السر أن يكون الخبر سر لا يطلع عليه إلا من أسر إليه، وما هو أخفى من السر ما يتلجلج في القلب ولم يخرج على الشفتين منه أي شيء. فهذا الذي يدعي أنه من دعاة الإصلاح يترك ما شرعه الله ليصل إلى ما يريد بهذه المخادعة، على الأقل يخادعون الله وهو خادعهم. نعم.
السادسة، تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بس مجرد السمع والطاعة، بل لابد أن يتم السمع والطاعة وأن لا يجد الإنسان حرجا مما قضاه الله، يجد في نفسه ارتياح للحكم الشرعي ولو لم يصادف رغبة الإنسان، وإنما إيمانه يفرض عليه أن تكون رغباته ومطالبه مقيدة بالولاء لما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يؤمن الإنسان الإيمان الحق الكامل إلا إذا كان في جميع أحواله تصرفه مرتبط بموافقة ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جاء به، يعني لا يكون موازيا له، لا، بل يكون منقادا له، سائرا وراء ما جاء عن الله وعن رسوله، ليس مماثلا. فلا بد للإنسان أن يحرص على توطين نفسه على التسليم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
السابعة، قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق.
عمر رضي الله عنه له مواقف، كلما رأى شيئا كأنه يخشى أنه معارضة يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق. فهذا الرجل الذي تحاكم إليه كان القصد أن يتحاكم إلى النبي، ولكن المنافق لم يرضى، وصار الأمر إلى أن صار الموقف بين يدي عمر رضي الله عنه. فما كان من الرجل اليهودي إلا أن قص القصة، فلم يستعجل عمر وسأل الشخص كأن المسألة مسألة مدعي ومدعى عليه، فسأل الشخص قال أكما يقول؟ قال نعم، يعني لم يرضى برسول الله. فما كان من الفاروق إلا أن ضرب عنقه، وهذه من صفاته رضوان الله عليه. النبي قال فيه ابن الخطاب إن الشيطان لا يهابك، وإن الشيطان إذا سلك عمر سلك الشيطان فج غير فج عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين.
أخيرا الثامنة، كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك في ذلك، لكن قد يكون مع الإنسان إيمان دون الإيمان 74 شعبة. أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب إزالة الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من شعب الإيمان. من استكمل كل ما يمكنه من شعب الإيمان يكون إيمانه كاملا، وكمل الإيمان ليس من السهولة بما كان. ولذلك لما ذكر النبي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر من صفاتهم التي قل أن يقوم بها كل أحد، لا يسترقون، لا يطلبون رقية من أحد، لا يتعالجون بأي دواء، لا يتشاءمون بأي شيء يمكن أن يتشاءم الناس به. توكلهم حماهم الله به عن أي مزلة، يدخلون الجنة بغير حساب من عذاب. نسأل الله الله يحرمنا دخول الجنة. نعم،
أحسن الله إليكم. انتهى هذا الباب، هل ترون نشرع في الباب الذي بعده؟
لا، نبدأ الأسئلة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعاني من ظلم من والدي لنفسه ولوالدتي ولإخواني، فشغله الشاغل كيف يجمع المال ويهاجم أهل العلم ويمنع والدتي من أداء فريضة الحج ويقول لي ما فائدة حضور الدروس وغير ذلك، فكيف ما الواجب علي حفظكم الله مع العلم أنه لا يصلي والله المستعان إلا الظهر؟
لا يصلي، ليس لا لم تترك شيئا. الذي لا يصلي حقيقة لا يحل المرأة أن تبقى معه زوجة، وأنتم يا الأولاد انصحوه وصاحبوه في الدنيا معروفا، واتبعوا ما يقربكم إلى رضوان الله، نسأل الله العافية. ليس بعد الصلاة شيء، من ترك الصلاة متعمدا كفر، من ترك فريضة واحدة عمدا متعمدا حتى خرج وقتها وهو مصمم على أن لا يؤديها حبط جميع عمله الماضي. فإن تاب والله يعلم من هو التائب، فالله جل وعلا وعد من يتوب بالمغفرة، ومن تاب ظاهرا فالله لا تمشي عليه الحيل، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الوالد: رجل أصيب بحادث ودخل في غيبوبة من فجر يوم الجمعة إلى يوم الأحد، فما حكم الصلوات التي فاتته؟ هل يقضيها أم لا؟
البراءة للذمة أن يقضيها، وإلا ليست الواجبة في هذه الحال.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تحنيط الحيوانات ورسم الكاريكاتيرات داخل في حديث التصوير وحرمة في ذلك؟
كيف؟
تحنيط الحيوانات ورسوم الكاريكاتيرات.
إذا حنطت الحيوانات وهي ميتة فهذا اقتناء للميتة وهي نجسة، وأما إذا كانت ذبحت ذبحا شرعيا فلا حرج عليه إذا حنطها، إلا أن هذا ليس من الأمور التي يستفاد منها، هذا نوع من إضاعة المال وهو داخل في المنهيات. وأما التصاوير فتصوير ذوات الأرواح كله محرم بالقلم أو الريشة أو الأصباغ أو بالنحت أو الصياغة. النبي يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويؤمر كل من صور صورة يؤمر بأن ينفخ الروح فيها، وهو ليس بفاعل وإنما لإظهار عجزه وعدوانه. نعم. المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. هذه العبادة العظيمة التي تضاعف فيها الصلوات مع الجماعة، المرأة أفضل لها أن تصلي في بيتها. أما السعي إلى إرسال النساء للخارج ومشاركتهم في الملتقيات، وقد تكون تسافر المرأة لا محرم معها، فتكون في سفرها عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمعصية لا شك فيها، في الحديث الصحيحين. نسأل الله أن يقي بلادنا هذه العثرات ويعافيها من كل بلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة مصبها واحد، هذا أحدهم يقول: صرح لي زميل دراسة ببغضه لمعاوية رضي الله عنه، وذكر كلاما ينتقصه فيه، فقلت له إني أتقرب إلى الله بحب معاوية رضي الله عنه، والله لهو أحب إلي من أبي وجدي، والذي بيني وبينك بعد اليوم هو الدراسة فقط، ثم قاطعته بعد ذلك، فهل عملي هذا صحيح؟ وهل يجب أن أحذر الناس؟ وهذا أيضا يسأل يقول: ما توجيهكم لتعدي بعض الرموز الذي يقال لهم أنهم بعض الرموز الإسلامية على الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، وما موقف الناس من هذا الرجل وغيره ممن ينتقص الصحابة رضي الله عنه؟
أولا نسأل الله العافية. وبالنسبة للمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، يكثر في الزيدية المعتنقين لمذهب الزيدية إظهار كراهيته، وربما تجرى بعضهم باللعن، ولا شك أنهم في ذلك مخطئون خطأ لا شك فيها. فهو أحد الصحابة وله مكان وخال المؤمنين، وأخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة مدة، ولما سئل الإمام أحمد عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهم أفضل، فقال: لا، الغبار الذي علق بمعاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. هذا فيما يتعلق لا. وأما هذا الشخص الذي يلعن معاوية، هذا إما أنه جاهل، ومن المؤسف أن هذا يوجد في الأخوان المسلمين. وسيد قطب في كتبه له شناعات خطيرة وسيئة، لكنه راح قدم على ما قدم، وتضليلات حتى لبعض الأنبياء، وهو يعتبر من زعماء الأخوان المسلمين في مصر، وهو كان في أول أمره من الأدباء، وألف كتب في الأدب، ثم فيما بعد صار من الأخوان المسلمين وألف كتبا، ثم قتل في عهد جمال عبد الناصر. والذي يحكم بين الناس بعد وفياتهم هو الحكم العدل جل وعلا. لكن هذا الشخص الذي تنقص معاوية، يجب عليك أن تجعل هذا فارقا بينك وبينه، ومع ذلك كرر نصحه لعل الله أن يهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل من المغرب عن طريق الإنترنت، يقول: شيخنا، عندنا في المغرب فرقة صوفية من غلاتهم تسمى العيساوية، مؤسسها عبد الهادي بن عيسى، لو تكرمتم بالرد عليها أحسن الله إليكم وبيان ضلالاتها.
أنا لا أعرفها حتى أن يرد عليها، لكن هل هذا المؤسس لهذه الطريقة هل وجد أنها مما عمل به الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي بن أبي طالب؟ والمغربية، الدولة المغربية ملكية، والملوك من آل البيت. هذه من الضلال، وفي المغرب غيرها، فيها التجانية شائعة، والقادرية التي هي اتباع عبد القادر الجيلاني كذلك، والشاذلية، كل هذه طرائق شيطانية لا أصل لها في الشريعة. ومن المؤسف أن بعض كبار العلماء في بعض البلدان الإسلامية لم يذكر بعض هؤلاء اللي يزعمون أنهم أولياء، كالذي يقال عن السيد البدوي يرى أن هذا رضي الله عنه، يا سبحان الله، تحمل هذا العلم وتعد أنك من كبار علماء بلادك ثم تترضى عن هذا الرجل وأمثاله، لا تدعو له بالرضوان، الله أعلم بحاله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: ما توجيهكم شيخنا الحبيب لبعض المسلمين الذين يعزون ويذهبون للكنيسة لتعزية رأس الكنيسة وزعيمها الذي هلك قبل فترة؟
الشخص مهما كان مقدما عند النصارى، يقول النبي: لا يسمع لي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. شنود هذا وبابا الفاتيكان لا شك أنه لا خير فيهم، ولا يجوز الترضي عنهم ولا تعزية بموت أحد منهم، ولا التعزية أيضا التعزية لنصارى مات أبوهم أو ولدهم. وإذا أردت ضرا واحد يدعو لهم بالهداية، يقول: بلغنا وفاة ابنكم، أسأل الله أن يهديكم لسبيل الجنة، ولا سبيل للجنة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. نختم أحسن الله عليكم.
أول شيء نختم الثناء على الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، الواحد الأحد الذي أمرنا بأن ندعوه. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعد بالإجابة، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وطمأننا على كثرة ذنوبنا في قوله جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، وأن يغفر لنا ولأمواتنا، وأن يعاملنا بالإحسان، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا كما نسأله بأسمائه وصفاته، أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، ويفك أسر المأسورين ظلما من المسلمين، وأن يرينا في سوريا انفراج الغمة وانكشاف المحنة بانتصار الحق على الباطل، والقبض على المجرم الخبيث وعصابته وأعوانه، وأن نرى آثار القبض عليهم بعقوبات عاجلة كما نسأل الله جل وعلا أن يمنح السوريين المكافحين لهذا الظلم والظالم وأعوانه، أن يمنحهم الثبات على الحق، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من تعظيمه جل وعلا، والإكثار من الاستغفار والتوبة، وأن يتذرعوا بالصبر، فالحياة على المذلة للكافرين الظالمين المجرمين مع إمكان لمكافحتهم حياة لا خير فيها، لا سيما بل وأدعو السوريين عامة بأن يحرصوا على إخلاص العمل لوجه الله، وأن يتنزهوا عن كل الطرق السيئة، وأن يحرصوا على التمسك بما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه، عن الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. اللهم يا مجيب السائلين، أرنا عاجلا غير آجل انتحار الباطل في سوريا، وأرنا يا إلهنا النكبات على من نصروا هذا الفاجر وأعوانه في الشرق والغرب في كل مكان. اللهم اسمعنا عنهم ما يسر أهل الإيمان ويشقي أهل النفاق والإجرام يا مجيب السائلين. اللهم يا حي يا قيوم، هيئ للسوريين من أمرهم فرجا، وهيئ لهم من أسباب الانتصار على الباطل ما يحقق لهم مطالبهم، ووفق كل من يدعمهم بالحق وينصرهم بالدعاء أو بالمال أو بالسلاح. يا مجيب السائلين، وأرنا في من نصرهم من روسيا وإيران وحزب الشيطان في لبنان ومن أيدهم من الدول الشرقية أيضا، أرنا فيهم جميعا آثار هذا الخزي والعار الذي سلكوه. لا شك أن ما هم فيه من كفر كافي، لكن الكفر قد صاحبه جرائم تجعل الكفر أعمق سوءا وأشد عاقبة يوم القيامة. اللهم عاجل المسلمين بالفرج، واحفظ بلادنا في المملكة العربية السعودية، وصنها عن كل شر، واصرف عنها كل ذلية، ووفق ولاة أمرها لإعزاز الحق ونصرته وإذلال الباطل وخذلانه، واجعلهم يا إلهنا ومولانا ملتمسين لرضاك، مقدمين على كل ما ينصر هذه الملة ويخذل البدع والضلالات. اللهم شد أزرهم ووفقهم لكل خير، وشد أزر ولي أمرنا، واجعله في أموره كلها يتذكرك ويخافك ويرجوك، ويأخذ بالأسباب التي يلتمس بها مرضاتك من تطبيق السنة وقمع البدعة والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. يا مجيب الدعاء، سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله.